نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك أهلا.
نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: رشح لنا كتابا يصلح للقراءة العائلية ولماذا ترشح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا يا حبذا لو كانت الإجابة عن طريق تجربة، يعني أحد فعلا قرأ الكتاب قراءة عالية مع أولاده وأهله، يعني عن تجربة، لأنه سيستطيع يفسر لماذا يا حبذا. وأما إذا انتقى شيء مما ذكر أنه يحصل القراءة عالية أو شيء، يعني نبغى نشوف لماذا، أهم شيء عندنا التعليل
بإذن الله.
نعم.
هذا الأخ أبو عبد الرحمن يقول: كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة بن باز ومختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن سليمان التميمي لأنهما مناسبة لكل فرد من أفراد الأسرة ويركزان على الفرض العيني.
طبعا هذا هو هذا التعليل، يركزان على الفرض العيني وهذا صحيح. أما كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد الوهاب اختصر فيه زاد المعاد، فهو مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدروس المهمة لعامة الأمة فهو في عامة الأحكام والعقائد ونحو ذلك بطريقة الشيخ المعروفة في كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث.
نعم. عبد الحميد المنصور يقول: كتاب صور من سير الصحابيات مختصر ومؤصل في السيرة مناسب للقراءة العائلية في استلهام سيرة الصحابيات رضوان الله عليهم. تأليف
السحيباني. نعم السحيباني. نعم كتاب مجلد لطيف وجميل. نعم.
ماريا ومروة تقول: كتاب كيف عاملهم للشيخ المنجد حفظه الله، أرى أنه يصلح القراءة العائلية ونتعلم منه كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع من حوله.
أي جميل. هاي تقول أرى معناته ما قرأتها قراءة عائلية.
نعم. مصطفى كامل يقترح كتاب مختصر منهاج القاصدين،
قرأوا مثله أعمال القلوب ومفسدات القلوب للشيخ أيضا. نعم. ترىها أيضا تصلح لما فيها من التزكية والأخلاق. نعم.
مصطفى كامل يقترح كتاب مختصر منهاج القاصدين أو موعظة المؤمنين أو قراءة المهذب لهما.
نعم صحيح. وهذا كتاب، بس هذا فيه هذه المشكلة، هذه فيها عبارات تحتاج إلى شرح وبيان، يعني ليست ما أظن العائلة يعني أو الأولاد تحتاج أنه هو نفسه يشرح لهم. نعم. سيضعون في بعض الإشكالات، سترى بعض الانتقاءات وأشياء، ربما كان ترى مثل هذا السؤال، ربما كان قراءة بعض كتب المعاصرين أقرب للمطلوب منه إن تأتي لكتب المتقدمين، لكن قطعا هو إذا ما كان من أهل العلم حتى يشرح بعض العبارات والإشكالات سيتوقفون عن بعض الإشكالات فيها.
محمد بن حريب زاد عن الثلاث كتب هذه المرة، فالكتاب الأول هو كتاب دروس العام لعبد الملك القاسم، يقول لأنه مقسم على عدد أيام السنة وفيه فوائد وموضوعات تهم الأسرة.
جيد، هذا صحيح جيد، والشيخ وفقه الله معروف بثلاثة عباراته وكتبه الجميلة. نعم.
أما يعني عدد من الكتب تقريبا أربعة كتب، فهو صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين وصور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا لما فيه من قصص رائعة وقيم عظيمة بأسلوب أدبي.
أيوة أسلوب أدبي. طبعا أنت تعرف القراءة على هذا، هذه شوف أنا أنصح بها رب الأسرة أو الأم مثلا أو كبير أسرة مثلا، يقرأها هو يحضرها لهم ويسردها لهم كقصة تطلع جميلة جدا، ثم يقول اللي يريد التفاصيل يقرأ هذا المحل. أيضا أنا جربت مرة يا حسان بعض الوقائع التي في تاريخ الأمة من غزوات ومعارك، كنت أقصها على بعض من عندنا في البيت، كانت لأنه تعرف أنت لما تقصها كقص لهم، وأحيانا أثناء الكلام ترمي لك بعبرة باستنباط بشيء يربطهم بالله بأسباب النصر أشياء من هذه مثلا، تجد لها أثر كبير جدا وتم تشوقون للمعركة، بينما أحيانا لو قرأت المعركة نفسها كنص مكتوب في بعض الكتب ما يحصل منها هذا الأثر على الكبير.
صحيح.
فأنا أنصح مثل هذه الكتب أنه يأخذ القصة ويستلمها ثم بعد ذلك، وفيه فائدة أخرى له هو، يكون عنده مخزون من القصص القصص النبوي، القصص الصحابي، الصحبان، التابعين ومن أناح ذلك.
نعم، الكتاب الأخير الذي يقترحه محمد بن حريب هو كتاب المسجد وبيت المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري لمناسبة موضوعاته للأسرة،
ومنهاج المسلم أحسن وأسهل كمان أيضا. نعم.
عبد الرحمن يقترح كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين لأن شرح الشيخ سهل.
بس فيه مسائل يحتاج ترى تحتاج إلى طالب علم.
ربما شرح الأربعين النووية يعني أسهل وأيسر اللي في مجلد واحد. شرح الأربعين النووية.
شرح الأربعين النووية للشيخ بن عثيمين هو شرح يقف عند مسائل هو أراد استنباطها من هذه الأربعين. وهو رحمة الله عليه دائما يركز على دقائق المسائل وذكر قواعد وتأصيلات.
لا.
يعني استطاع أن يبسط لها طيب، ولا تراها مطولة. ترى شرح رياض الصالحين 10 مجلدات.
نعم، أنا كنت أقصد شرح الأربعين النووية اللي يقترحها أيضا بدر الأكلبي.
نعم.
يقترح شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين والملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان ورياض الصالحين للنووي.
والملخص الفقهي للشيخ الفوزان جيد أيضا، سهل جدا. نعم.
محمد العطاس يقترح كتاب الرحيق المختوم. عمر يقترح كتاب
الرحيق المختوم، فيه جميل لكن فيه جانب بحثي.
عمر اقترح كتاب هكذا عاشوا مع القرآن، يحفز على حفظ القرآن الكريم وتدبره وتجويده.
جميل جميل، هذا جميل.
سمير اقترح
طبعا برضو هذا كله قصص.
نعم.
نعم.
سمير اقترح كتاب الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى للشيخ سليم الهلالي.
كتب السيرة النبوية عموما إذا كانت فيها شيء من الاختصار وبيان شيء من الفوائد تكون جيدة للأسر.
عبد المجيد العقيلي يقترح كتاب فقه الدعوة والتزكية للشيخ حسين العوايشة من أجل أن فيه تنسيق جيد للمواضيع التي تهم كل مسلم معتمد على الحديث والآثار الصحيحة.
إيه بس هذا خصصها لجانب الدعوة، ترى يصلح للدعاء أو طلبة العلم المبتدئين في الدعوة يصلح لهم.
نعم. خالد يقترح كتاب نزهة الفضلاء اختصار سير أعلام النبلاء لما فيه من نماذج مميزة.
جيد هذا بس يحتاج إلى كبار شوية في السن.
ناهد يقترح كتاب الأصول الثلاثة. محمد علي مطر يقترح كتاب السيرة النبوية.
الأصول الثلاثة أصلا تدرس في المدارس الابتدائية كما يخفى عليك، مقرر أصلا.
نعم.
وجميل يعني سيعيد لهم المقرر.
محمد علي مطر يقترح كتاب السيرة النبوية لمحمد الصوياني لأن عبارته سهلة ومعاصرة مع جودة الترتيب.
صحيح، هذا كلام صحيح.
محمود أحمد يقترح كتاب تفسير
فقه السيرة للشيخ الزيد، كذلك سهل وميسر.
محمود يقترح كتاب تفسير العلامة السعدي رحمه الله لفهم كلام الله تعالى إذ هو أصل العلوم كلها، ثم رياض الصالحين وكتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب مع بعض الشروح المختصرة.
طبعا كتاب المختصر في التفسير أيسر وأنفع ترى في قراءة بالنسبة، وأيسر التفاسير أيضا سهل لأنها على الطريقة المنهجية الدراسية، يأتون بالمقطع مثلا والفوائد ونحو ذلك، التقسيمات هاي ترى مفيدة.
نعم. هذا آخر يقترح كتاب مجالس التذكير فصول إيمانية وتربوية للدكتور عمر المقبل، وفكرة الكتاب أن كل مجلس فيه على فكرة مستقلة وموضوع واحد لا يتعلق بما قبله ولا ما بعده من المجالس، يتنقل فيه هذه المجالس بين آية وحديث أو موعظة. صحيح. إلى آخره، وهي مناسبة لجميع الأعمار.
صدق، وسنعرضه إن شاء الله.
سامي السعيدي يقترح كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري يهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب محكم وسيار.
صحيح، بس كنا هذا فيه جوانب بحثية.
نعم. هذه الأخت تقترح كتاب تفسير الشيخ العثيمين رحمه الله لجزء عامة جزء النبأ.
لا، شرح الشيخ الطيار أسهل منه، الشيخ ابن عثيمين يبحر في مسألة الاستنباط والدلالات ونحو ذلك.
نعم.
نحن نتكلم يا جماعة عن الأسرة يعني. نعم. واحد سيقرأ على أسرته وسيتدارس معهم يعني.
نعم.
إلا إذا كان هو وزوجته وكلاهما طالب علم، لا يعني طيب.
جميل. هذا عدد من الأخوة اقترحوا كتاب رياض الصالحين أيضا،
وهذا من كتب السيارة أيضا.
من الكتب السيارة.
إيه طيب، لاحظت كل من الكتب هذه المعروفة المألوفة يعني، والغالب الإخوة يعني تكون لهم تجارب بهذا الباب، نحن نريد تجاربهم أصلا، إلا أنهم أيضا ترى تركوا بعض الكتب من المعلوم أنها، وأصلا نحن مر معنا ترى في البرنامج أحيانا الإشادة ببعض الكتب ونقول هذه مما تصلح للقراءة على في البيوت أو القراءة العائلية، وبعضا نقول هذا يصلح القراءة على جماعة المسجد.
ربما تذكر إن شاء الله عند الإخوة في حسابنا. نعم. على الفيسبوك إن شاء الله بعض الإجابات الأخرى المختلفة
إن شاء الله، أو نود إن شاء الله بعض الإخوة المتابعين اللي لهم أصلا إسهامات وياد بيضاء على البرنامج، مثل أخونا الشيخ المهندس محمد محسن، محمد حسين محسن، أو أخونا محب الحريب، يجمعون ما قيل فيه أنه يصلح لجماعة المسجد أو ما يصلح للدراسة العائلية في رابط معين، وتخرج بهذا الرابط يعني حتى يتنبأ الناس مثل هذه الكتب، وإن شاء الله نحن دائما نشير مثل هذه الإشارات. نبدأ
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مركز أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بالكويت. طبعا هذا المركز خيري غير ربحي وهو وقفي، ويعتمد كثيرا على تبرعات المتبرعين في مسألة إصدار الكتب النفيسة، الرسائل العلمية النفيسة، والكتب التي لم يسبق لها أن طبعت من قبل أو طبعت وليس لها تحقيق معتمد يعني على في مخارج من قبل. وهو ولله الحمد الآن له أكثر من سنة من سنتين أو شيء من ذلك، وطبع عدد من الكتب المؤلفات أكثرها يطبع لأول مرة يا حسان، أكثرها وغالبها أيضا يطبع على نسخة نفيسة ليس له ثاني، فيما يذكر الباحثون الذين قاموا على تخريج أو تحقيق هذه النصوص العلمية. هذا منها، هذا الكتاب عنوانه المسائل المولدات، المشهور بفروع ابن الحداد، هذا من تأليف العلامة الكبير الفقيه الشافعي أبي بكر محمد بن أحمد ابن محمد بن الحداد الكناني المصري الشافعي، المتوفى عام 344 للهجرة. هذا من العلماء الشافعية المتقدمين الذين كانوا في مصر وتوفوا فيها رحمة الله عليهم، وثناء العلماء عليه عظيم وكبير، حتى قيل إنه مما ازدانت بهم مصر هذا العلامة ابن الحداد رحمه الله، مع أنه الغريب أنه قل ذكره وذكر خلافه عند من جاء من بعدهم، وإن كان في طبقته وطبقة من بعدهم معروفا، حتى أن كتابه هذا مشهور وله 9 من الشروح، لكن المحقق وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي وفقه الله وهو باحث يمني متميز، قال له 9 شروح أحصاها وذكرها شروح بتاريخ الوفيات، لكن لم يقف على شيء منها ولا حتى مخطوطا، يعني هي إلى الآن في عداد المفقود، نحن نسأل الله عزيزي أنها شيء منها يحصل. طبعا هذا الكتاب نفسه كذا مما قيل مخطوط، وهو مما حقق على نسخة خطية فريدة موجودة في الهند في مكتبة رضا في رامبور بالهند، نسخة وحيدة فريدة، لكن الحمد لله أنها نسخة نفيسة تامة كاملة طبعت في حياة نسخت في حياة المؤلف، والغالب أن تلميذه هو الذي كتبها. وهذه من الأشياء التي تبشر بالخير، أن بعض الكتب النفيسة هذه أنها التي إذا وجدت وهي مقابلة مصححة معروضة على نسخة المؤلف أو مقروءة عليه وشيء من ذلك وهي كاملة تامة، هذا مما يفرح بها، وإن كان التحقيق على نسخة فريدة فيه مخاطر ومزالق كما لا يخفى على المشتغلين بهذا الباب. كتاب المسائل المولدات، المراد بها مسائل ولدها ابن الحداد أصلا، وهي من افتراع أفكاره أصلا، وبناها على أصول الشافعي أو على فروع الشافعي أو على نظائر ما ذكره الشافعي، فهو أول من افتكرها وخرجها وابتكرها، ثم بعد ذلك اعتنى أهل العلم بمولداته وشرعوها، وهي قرابة 500 مسألة بترقيم المؤلف المحقق وفقه الله تقريبا، وبنوا عليها وساروا ينظرون ويولدون على مولداته أصلا، وصار الكتاب مشهور، ونقل منه عامة وأئمة الشافعية من بعده ينقلون كلامهم في المولدات، والكتاب صار مشهور بالمسائل المولدات وبفروع ابن الحداد ومولدات ابن الحداد وهكذا، صار مشهور بهذا. والعجيب أنه لم يحفظ من تراثه إلا يعني لم يظهر عندنا حتى الآن إلا هذا، وبعض كتبه حتى من قديما يقال أنه فقدت. طبعا لماذا خص هذا التأليف بالمولدات؟ لأنه سبق له أكثر من كتاب جمع فيه الفقه الشافعي، يعني فقه فروع الشافعية، هذا من المولد يعني شيء زائد على ما المعروف الدارج أصلا. طبعا كتابه هذا سمى المسائل المولدات، والمقصود بالمولدات طبعا الجواري المولدات، فإنهن يلدن لأربابهن يعني كما هو معروف، وهي مولدة يعني أنه جاء وافتكر من جديد، يعني ما غير موجودة في الكتب الشافعية، وعرف بفروع ابن الحداد. فروع ابن الحداد هذه قصدا فيها من كتب من القواعد الفقهية والأصولية وبيان الفروق بين المسائل، شيء عجيب يا حسان. وهو طريقته أنه يذكر المسألة، يقول لك مسألة، شوف لاحظ هذا الإخوة يلاحظون، هذا طريقتنا الآن، مسألة طبعا الأخونا المحقق رقمها مسألة، ولو اشترى شخص للتجارة هكذا كاملة، ثم يذكر هذا حكمه وما يراه فيها، وأحيانا يذكر ما يبتني عليه المسألة على ما تبتني، وأحيانا يذكر تحريره له أو شيء من ذلك، وكل الكتاب بهذه الطريقة ماضي. طبعا الكتاب مجلد لا بأس له، وهو فيه عامة مسائل الفقه كاملة ولله الحمد، وهي في 500 مسألة على ترقيم المحقق وفقه الله. الكتاب طبعا كما قلنا أنه طبع على نسخة فريدة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي وفقه الله، والكتاب من إصدارات أسفار بدولة الكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله، أيضا كتاب آخر جمعوا في هذا المجلد كتابين، الكتاب كلاهما في موضوع واحد، الموضوع هو بيان لماذا يوجد عن الشافعي رحمه الله القولان والثلاثة أو نحو ذلك. لماذا؟ فإن بعض علماء الشافعية طعن فيهم بعض علماء الحنفية كيف يوجد عند إمامكم القولان والثلاثة ويطلق أو يتردد فيها أو شيء من ذلك، كيف يوجد مثل هذا؟ فانبرى للرد عليهم مجموعة من أهل العلم، منهم الذين معنا ابن القاص والغزالي والكي الهراسي والروياني وغيرهم يعني من أهل العلم، حتى بعض المتأخرين، وثموا كتاب أرادوا به أول شيء دفع الطعون عن الشافعي لما ظهر القولان، ثم أرادوا إبراز أسباب ظهور القولين للشافعي وغير من الأئمة، لأن الشافعي ليس هو الوحيد الذي ظهر له أكثر من قول في المسألة الواحدة، الإمام أحمد مشهور أيضا بهذا وغير من الأئمة طبعا. ها هنا كتابان، الكتاب الأول عنوانه نصرة القولين للإمام الشافعي رضوان الله عليه، والكتاب من تأليف الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص رحمه الله، متوفى عام 335 للهجرة. طبعا أبوه كان قاصا ولهذا هو سمي بابن القاص، يقص الآثار والأخبار ونحو ذلك، هو سمي بابن القاص. وكان ابن القاص من فلتات علماء الشافعية الكبار في زمنهم، وكان المعول عليه في زمنه وفي بلده. هو بلغه طعون بعض علماء الحنفية في الشافعي لما كان له القولين، فذكر نصرة القولين فأراد بيان صحة ما ذهب إليه الشافعي من تردده في بعضها وتوقف في بعض نحو ذلك، أو إطلاق القول في بعض، أو بعض الشافعيين يعلق القول على يقول الأصل كذا لكن إن صح الحديث فلان فأقول وهكذا يعلق على صحة العدة أو نحو ذلك. طبعا في كتابي هذا هو بين رحمه الله في أصل الكلام، بين الدفاع عن الشافعي وما طعن به عليه، ثم بين لماذا ظهرت الأسباب، ثم بين أو عرج على مسألة مشهورة في كتب الأصول وهي مسألة القول والقولان والثلاثة لإمام الواحد، أيهما مذهبه حتى يفتى به وينسب إليه صدقا يقول هذا مذهب فلان. ثم ذكر مسألة تصويب المجتهدين وتخطئة المجتهدين، مسألة مشهورة في كتب الأصول وغير ذلك.
نعم.
وخلص إلى كلام عجيب، الكتاب نفيس جدا لأنه من تعريف أحد علماء الشافعية المتقدمين 335 توفي رحمة الله عليه. والكتاب حقق على نسخة فريدة محفوظة بمكتبة الأوقاف بحلب وحلب العثمانية، نسخة فريدة، وهو ضمن مجموع كتب قديما عام 646 ناسخه كتبها، هذا المجموع كاملا. هذا المجموع وجد في هذا الكتاب وهو نسخة فريدة، ووجد معه أيضا هذا الكتاب الثاني وهو حقيقة القولين للإمام العلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، متوفى عام 505 للهجرة. أبو حامد الغزالي مشهور وكتاباته كثيرة مشهورة، لهم تصانيف كثيرة. طبعا حقيقة القولين هو في نفس الباب، إلا أن أبا حامد الغزالي رحمه الله أضاف أشياء فوق ما كتبه ابن القاص وغيره طبعا من أئمة الشافعية، وأضاف أشياء إليها هي من باب الدفاع عن الأئمة وحسن الظن بهم وكيف يجتهدون، ثم مسوغات ظهور القولين لهم خاصة الدلالات اللفظية واختلافها. ترى هنا مسائل أصولية مبحوثة ترى في الكتابين في غير المضان، يعني طلبة العلم خاصة الأصوليين منهم يحتاجون إلى الرجوع إلى هذين القولين للوقوف على بعض الأشياء ترى من غير ما يتبادل للعنوان. هذا هو المسائل في غير المضنونة، المسائل في الكتب غير المضنونة. هذا من يأتي واستخري سيد شيء عجيب. طبعا الكتاب الثاني الرسالة الثانية هي أيضا ضمن المجموع الحلبي اللي ذكرت لك قبل قليل، لكن أيضا وجد لها الباحث والمحقق وهو أخونا الحبيب، هم طبعا اثنين حققوا، الأول الكتاب نصرة القولين حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جميل ابن عبد المحسن الخلف وفقه الله، وهو شيخ أصولي معروف في جامعة الإمام كلية الشريعة وله عدد من الإصدارات هذا منها، والثاني والحقيقة قولين حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسلم ابن محمد الدوسري وفقه الله، وأيضا له عدد من الكتب المطبوعة، وهو أيضا أستاذ الأصول في جامعة الإمام، حقق الكتاب الثاني، لكن وقف أيضا على نسختين خطيتين أخريين، فكان المجموع ثلاث نسخ خطية حقق عليها الكتاب، وكلا الكتابين مختومان بالفهارس العلمية للكتابين والطباعة من أرقى ما يكون يا حسان التي عرفت بها أسفار لنشر النفيس من الرسائل العلمية والكتب بدولة الكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب يطبع لأول مرة، وهو من الكتب التي كان يظن أو قيل مرارا أنه من المفقود لأنه ألف قديما، وهو من كتب الخلاف العالي الذي أراد به رحمه الله العلامة القاضي عبد الوهاب نصرة مذهب الإمام مالك رحمه الله والاستدلال له. لكنه وهو كتاب ضخم كبير وهو من أوسع الكتب التي ألفها، فيها منهج الجدل والمناظرة، إلا أن بخلاف كتبه الأخرى. طبعا العلامة القاضي عبد الوهاب له عدد من الكتب في خدمة المذهب المالكي، فهو مثلا وخاصة كانت له عناية بابن أبي زيد القيرواني، فهو مثلا شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهو أيضا اختصر المدونة، ثم أراد شرح المختصر لكن ما أتم، ثم شرح مختصر ابن أبي زيد للمدونة. الكتاب هذا عندنا عبارة عن كتابين، الأول هو مختصر ابن أبي زيد للمدونة، اختصر فيها المدونة مالك، ثم جاء القاضي عبد الوهاب وأراد شرح مختصر ابن أبي زيد وأوعب الكلام فيها استدلالا وتنظيرا وجوابا واعترارا وترجيحا وشيء وبيان الفروق والقواعد وشيء من ذلك، وهو كان بحر في هذا الباب، وهو شيخ المدرسة المالكية العراقية، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في العراق هم وطبقة تلاميذه، إليه من تذهب المذهب المالكي في العراق. طبعا ابن أبي زيد مغربي، أندلسي مغربي كان، وهذا كما يقال أنه من انتقال الكتب من عناية أهل المذهب بأصحابهم، ولو تباعدت البلدان أنهم يأتون بأخبار الكتب ويتناقلون ويرون بالأسانيد. كتابه هذا للأسف الشديد أنه مفقود، ولم يوجد منه إلا متأخرا في مكتبة هذا الكتاب الذي عنوانه الجزء الخامس، ليس كاملا، الجزء الخامس منه فقط، وهو الذي في الموجود منه يشتمل على كتاب المعاملات والوقف والأقضية والشهادات وغيرها فقط، هذا الموجود الجزء الخامس منه، المجلد الخامس. المجلد الخامس طبع الآن في مجلدين من إصدارات أسفار بعنوان الممهد، طبعا بين قوسين شرح مختصر المدونة من أبي زيد القيرواني. أنا كنت أتمنى خاصة أن الباحث المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد خلادي وفقه الله، وهو من أساتذة الأصول والفقه بالجزائر، هو وقف على النسخة الخطية وحقق الكتاب على نسخة خطية فريدة، ليتهم أثبتوا ها هنا، أنا ما أدري هو منه ولا من الطابعين، الاسم الكامل الذي هو أصلا رجحه، وهو بعنوانه الممهد في شرح مختصر أبي محمد على طريقة أهل السجع العلماء لما كانوا يؤلفون يأتون بعض العنوان مسجوعة، كان العنوان صحيح الممهد في شرح مختصر أبي محمد، أبو محمد هو ابن أبي زيد القيرواني، لكن اكتفوا بهذا الاسم، قالوا لأنه قالوا يعني هو قال أنه كثير ما يختصرون الممهد مثل ما يقول المعونة الاصطلام، بس بالاختصار يعني المقصود ليتم أتموه حتى يعرف السجع من أين جاء. هذا كتاب الممهد، هذا الكتاب ما يوجد منه للجزء الخامس، وهو طبعا من طبعا الممهد من تأليف العلامة القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى عام 422 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم وقاضي وفقيه، وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي في العراق. الكتاب قلنا صدر الآن في مجلدين ضخمين كما ترى من صدرة أسفار من تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد خلادي وفقه الله. الكتاب لأول مرة يطبع، واعتنوا به وبإخراجه. شوف لاحظ أنا عشان أشوف منهج الجدل بس شوف فصل، فلا يذكر أصل المسألة ويذكر استدلال عليها من الكتاب والسنة والإجماع ويذكر القياس، ثم يبدأ يفصل مسألة عندنا كذا عندنا، ثم يذكر مثلا المخالفين لو في مخالفين ويستدل، قالوا والجواب، شوف قالوا والجواب، وهكذا هو من كتب الخلاف العالي والتماشي، قالوا وأحيانا يذكر، شوف الفرق بينما يذكر لك الفروق، شوف أنا أردت أن يكون ظاهر بس الإخوة في الصورة، والفرق بينهما وهكذا، يعتني بذكر الفروق والأصول، وهو عالم أصولي مشهور القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأنت ماشي بهذه الطريقة، الكتاب كله بهذه الطريقة في مجلدين ضخمين، وخدم الفهارس اللائقة به وفقهم الله. والفهارس الحقيقة هذا الكتاب هو يحتاج إلى فهارس، لأن طبيعة العلماء المتقدمين أنهم كانوا بحور، وإذا جاء شرحوا ضموا مجموعة من العلوم في شرحهم، فهذا يحتاج مثله إلى فتح إلى فهارس تفتح المغاليق، وهو ما قصر، ذكر مثلا فهرس خاصة فهرس القواعد الفقهية، فهرس المسائل الأصولية، فهرس الألفاظ الغريبة ونحو ذلك، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب يطبع لأول مرة، وهو من كتب العلامة الغزالي المشهور المعروف، وكتبه مشهورة معروفة سيارة، والكتاب كتابه البسيط والوسيط والخلاص معروفة، لكن هذا الكتاب ألفه أصلا سماه المآخذ، هذا أصل الكتاب، المآخذ الذي ألفه أراد به إعطاء فكرة في الفقه الشافعي كمسائل فقط للمبتدئ والناظر فيه، ثم بعد ذلك رأى أن الذي سوف يتولى هذا الكتاب المآخذ لن يكون محصنا من الطعون في المسائل الشافعية، فأراد أن يحصنه بذكر الاعتراضات عليها والجواب عنها حتى يدفع هذه الطعون، وسمه تحصين المآخذ. فالمآخذ أصل الكتاب، وتحصين يحصن الطالب لها من أي طعون في هذه المسائل وأدلتها ويذكرها. طبعا أيضا هذا من كتب الخلاف العالي، وهو يشبه كتب ما يسمى برؤوس المسائل، أن يذكر في الكتاب المسائل المهمة بين المذاهب، وخاصة المذهب كانوا يركزون على الشافعية يركزون على الحنفية، والحنفية يركزون على الشافعية، وكان بينهما صراع واصطلام على مر التاريخ يعني. والحقيقة أن المذاهب هم يعني هم الأصل، والباقين ترى شبه تبع يعني. ما تجد أحد يتكلم عن المالكية والحنابلة يعني أنه في بينهم صحيح. القالب أنه الشافعية
هم من أصل الوصول الشافعية
والناس لهم تبع يعني في هذا. نعم صحيح، وإن كان بعضهم ترى سيدعى من هذا، لكن هذه الحقائق يعني. وكانت الدول لهم بالنسبة لهم كانت صحيح. دول لهم إلا ما قل في أطراف البلاد الإسلامية ونحو ذلك. المقصود هو هذا الكتاب من هذا الباب مما يسمى برؤوس المسائل ونحو ذلك. عصر المؤلف والذي بعده انتشر هذه الطريقة من التأليف، هذه الطريقة من التأليف انتشرت يعني. بعض العلماء جاءوا بعده وقبله بقليل، كل مؤلف على هذه الطريقة سمى كتابه رحمه الله تحسين المآخذ من تأليف العلامة الكبير أبي حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي الشافعي رحمه الله، متوفى عام 505 للهجرة. الكتاب أخذ فيه رسالتين علميتين، كلتاهما رسالة دكتوراه، وكل واحد منهما طبع في مجلدين، فمجموع الرسائل 4 مجلدات. الجزء الأول منه كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد الله ابن ناصر المجلي وفقه الله، وأخرج جزءه في مجلدين، وكتبوا مقدمة، هي كتاب مقدمة مشتركة كحال الجميع، وبدأوا يتكلمون يذكروا النسخ الخطية في هذا الكتاب. طبعا النسخة الخطية نسخة فريدة، النسخة فريدة، أنا قلت لك أكثر المطبوع على نسخ فريدة، لكن الحقيقة الكتاب يستحق. الكتاب مخدوم خدمة علمية بارخة كما ترى يا حسان، إن شاء الله يظهر للإخوة. وطريقته رحمه الله أنه يأتي بالمسألة الفلانية ثم يبدأ يقرر عندنا يعني مذهب أو قال الشافعي ونحو ذلك، ثم يأتي بمسألة من مخالفة أبي حنيفة والحنفية، ثم يبدأ يستدل بعد ذلك. طبعا هو مما يركز عليه يعني ذكر الفروق أو شيء الأصول يبنى عليها، يستدل لمذهبهم ثم يستدل للحبي حنيفة ثم يرد. طبعا بس عشان نعطي الأخوة فكرة، طبيعة هذه الكتب ترى الانتصال للمذهب ولو كان ما يستدل به المذهب أو غيره ضعيفا، ولهذا هو إذا استدل أبو حنيفة بحديث ضعيف يضعفه، لكن هم لو استدلوا بضعيف ترى لا يعرج على ضعفه إطلاقا. طبعا غالب ما اعتمد عليه في مسألة الضعيف من الحديث أو شيء مما يضعفه ومما يريده الحنفية هو على كلام الإمام البيهقي، هو حقيقة هو الذي يعني الأدلة النقلية التي يحتاج إليها في مذهب الشافعية كلهم بعد عارة عليه. وحتى ما ينقله أبو حامد الغزالي في كتابه هذا من كلام ابن الحسن الدارقطني في ذي ضعيف الحديث إنما ينقله بواسطة البيهقي لأنه يذكر كلام ابن الحسن الدارقطني. فالمعول عليه في كلام على حديث ترى هذا شيء ثاني. القواعد التي يقعدها والأصول التي يؤصلها إنما هي للجواب عن اعتراضاتهم، وإن كان أحيانا ربما يرد عليه في ما استدل به نفس هذه الاعتراضات، لكن أصل هذا التأليف هذا النوع من التأليف
والانتصار للمذهب.
الانتصار للمذهب أيا كان، وإن كان ما يستدل به ضعيفا أو نفس القواعد التي تستدرك على خصومه هي مستدركة عليه أو شيء من ذلك، لكن القصد هذا ترى أصلا. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات أصفار، قلنا القسم الأول من تحقيق هنا الحبيب الدكتور عبد الحميد ابن عبد الله ابن ناصر المجلي، المجلد الأول والثاني، والمجلد الثالث والرابع هو من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي ابن سمحان مسفر وفقهم الله جميعا، الثالث والرابع طبعا. ثم خدموا الكتاب بالفهارس العلمية أو معنى صح أنا نعم هذه الفهارس العلمية، وذكروا فيه مثلا المسائل الأصولية والقواعد والألفاظ الغريبة ونحو ذلك، والكتاب مضنا لها وفقهم الله. الكتاب من إصدارات أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بدولة الكويت.
شيخنا استاذنك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ولد رضي الله عنه وبنو هاشم محصورون في شعب أبي طالب، وذلك قبل الهجرة 3 سنين. ظهر نبوغه منذ صغره للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف فأعجبه، فدعا الله له أن يزيده علما وفهما، فقال: اللهم علمه الحكمة. إنه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص على طلب العلم منذ صغره وقد كان جادا فيه، فقد طلب من شاب أنصاري أن يزامله في الطلب، فاعتذر بوجود كبار الصحابة فتركه واجتهد في الطلب. فلما رأى هذا الشاب ابن عباس بعد مدة والناس يستفتونه قال: هذا الفتى كان أعقل مني. كان رضي الله عنه من أفقه الصحابة وأعلامهم بتفسير القرآن، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد، تتلمذ له جماعة من التابعين كعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وله رضي الله عنه مناظرة مشهورة مع الخوارج تدل على علمه وفطنته وقوة حجته، فقد اقتنع معظمهم بكلامه ورجعوا عن فكرهم المنحرف. توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68 بالطائف عن 72 سنة، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض أجوبتكم التي وصلتنا على السؤال التفاعلي لهذه الليلة. رشح لنا كتابا يصلح للقراءة العائلية، ولماذا ترشحه؟
نعم،
نستعرض إجابات الإخوة على صفحة قناة زاد العلمية على الفيسبوك.
نعم،
نبدأ بالأخ ياسين الهاشمي، يقول كتاب لا تحزن للدكتور عايض القرني.
نعم،
يقول ما لمنافعه الاجتماعية ويعين على السلوك التربوي الحسن.
جيد جيد، نعم، خاصة الوقوف على كثير من آثار السلف، من مقولات السلف يعني.
نعم،
جلالي وله نظائر، هذا الكتاب له نظائر أيضا.
جلالي بوترفاس يعني يذكر أيضا كتاب صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله.
أي مرة معنا. نعم،
يقول لأننا في زمن أصبحنا نستورد القدوات.
الله المستعان، لا حول ولا قوة.
أم إسراء تقول السلام عليكم، كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب بسيط الأسلوب لكنه شامل وفي متناول أفراد الأسرة،
وهو كتاب سيار، والمؤلف رحمه الله أراد بهذا أن يبقى منهاجا لكل مسلم، وطبع طبعات كثيرة رحمة الله عليه
رحمه الله. محمد بن علي يقترح كتاب زاد المعاد لابن القيم لأنه يعنى بفقه السيرة النبوية وهو ما تحتاج إليه الأسرة المسلمة في حياتها لتحيا حياة سعيدة.
لا زاد المعاد كبير، لكن المختصر ممكن. زاد المعاد فيه بسط للمسائل وتخريجات وأقوال وخلافات. لا كتاب طويل.
يزيد اقترح كتاب أركان،
أنا قلت لك إلا إذا كان هو من طالب علم حقيقي وزوجته كذلك وما في عيال يقرأ ويا. نعم،
يزيد يقترح كتاب أركان الإسلام للمرحوم الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله،
رحمة الله عليه. نعم صحيح،
كتاب مبارك وشامل،
هذا سبق أن عرضنا. نعم صحيح.
نعم، أم محمد تقول السلام عليكم، كتاب شرح متن الأربعين النووية لأنه موسوعة مصغرة لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته.
ولمن الشرح؟
لم تذكر.
أما شروح كثيرة. نعم،
جمال يقول السلام عليكم، كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء لسهولة الأسلوب ولتناسبه مع جميع الأعمار، والكتاب له انتشار واسع في إقليم كردستان العراق وترجم للغة الكردية.
ما شاء الله ما شاء الله، جيد، هذه فعلات طيبة. وإذا كان قلت بالفقه الميسر اللي طبع في المجمع الفقهي، المجمع طباعة المصحف الملك فهد، جيد.
نعم،
لكن كمان مثله أو أيسر منه الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان.
نعم،
أيضا ميسر جدا. نعم،
هذه الأخت منارة مصطفى يعني لم تذكر كتب معينة لكنها تقترح يعني أن يستعرض يعني المربون مع أسرهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم نعم نعم، طبعا فقه الميسر إذا كان يقصد الكتاب الذي اجتمع على تأليفه الشيخ عبد الله مطلق والطيار وكذا، هذا شيء آخر، بس هذا كتاب كبير يا شيخ.
لا هو يقصد الفقه الميسر لنخبة من العلماء.
إذا أبو مجلد واحد.
نعم،
إذا كان هذا، لأنه هذا حتى ذاك اسمه الفقه الميسر، لكن نعم. أذكر عرضنا هنا كان حوالي 13 جزءا، ثم جمعوا 6 مجلدات كان من إصدارات مدار الوطن، سبق أن عرضناها هنا.
لا هذا غير الذي يقترحه.
نعم. نعم. ممكن انتقاد الإخوة جزاهم الله خير جيدة ونافعة، وإن شاء الله أنها تكون عن تجربة كذلك. وأيضا تركوا ترى مثلها وأمثالها كثير مما يصلح قراءته، وأنا قلت لك أتمنى أحدهم يقوم ويجمع ما سبق أنه ذكرناه في البرنامج مما قيل أنه يصلح القراءة العالية والقراءة على جماعة المسجد، ويجمعها في رابط وتخرج من باب الإفادة للناس إن شاء الله. نواصل
على بركة الله.
بارك الله فيك، هذا سلمك الله، كتاب يطبع لأول مرة، وهو أيضا في كتاب في مسمى برؤوس المسائل أو الخلاف العالي، وهي طريقة مألوفة عند أهل العلم، يأتون إلى أهم المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية ويستدلون لها وينتصرون لأقوال كل واحد لما أصحاب مذهبه، نعم ينتصرون. الكتاب لأول مرة يوجد ويطبع على نسخة فريدة، عنوانه النكت في المختلف، في الخلاف طبعا بين قوسين، في الخلاف بين الشافعية والحنفية، هذا بيان يعني فكرة الكتاب أنه في المسائل الخلافية بين الشافعية والحنفية. الكتاب من تأليف الإمام العلامة بالقاسم أحمد بن منصور بن عبد الجبار السمعاني الشافعي رحمه الله، المتوفى عام 534 للهجرة. طبعا هو ابن أبي المظفر السمعاني صاحب كتاب قواطع الأدلة والاستلام، وهو عم أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب. فأبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب عبد الكريم السمعاني هو طلب أخذ الفقه عنه، وهذا يصير عمه الآن، هذا عمه، وكان وأثنى عليه وقال يكون عالما بالمذهب، عالم مذهب، وأخذ عنه الناس فقه الشافعية، ومن تلاميذ ابن عساكر ترى الحافظ المشهور المحدث، من تلاميذ صاحبنا ها هنا أبو القاسم السمعاني. طبعا له عدد من الكتب، لكن هذا أشهره وهو كتاب النكت في المختلف، أراد به أن يأتي وينتصر مذهب الشافعية في أهم المسائل التي كانت بين الشافعية والحنفية. وطريقته فيها سلمك الله أن يذكر لك المسألة، ثم يذكر يقرر مذهب الشافعية ثم مذهب الحنفية، ثم شوف هذه المسألة، شوفها مسألة يقرر لك المسألة، مسألة كذا كذا خلافا لهم، يعني الحنفية، وحين صار خلاف الأبي حنيفة وأصحابه. الجميل وهو الذي عنوا به الكتاب لما سمى كتابه النكت، المقصود بالنكت المسألة الدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا بعد تأمل وحسن النظر. مدار المسألة تحقيقا هو كل مسألة يذكرها ها هنا والخلاف بينهم وبين الحنفية، ما هو السبب الحقيقي في الخلاف، يقول لك على أن سبب وجوب كذا، يذكر لك المدار الحقيقي للمسألة التي من يتقنها يتقن الخلاف في مثل هذه المسائل، وكتابه كله على هذا المنوال. طبعا دليلنا دليلهم الجواب عما ذكروا، هذا مثل باقي الكتب، لكن الكلام لما يذكر لك مدار المسألة هذا من قل من يلتفت إليه ويعتني به، وهو ذكر أين هو تحقيق المسألة بالضبط، لو حققتها ستعرف موطن الخلاف ومن أين جاء الخلاف بين الفريقين. طبعا الكتاب يطبع نسخة فريدة، هي بخط أحد تلاميذ المؤلف وكتبت في حياة المؤلف رحمة الله عليه، وهي نسخة وعيدة، لكن الحمد لله أنها كاملة وتامة ومصححة ومقابلة أيضا، والحمد لله. الكتاب طبعا أخذ في رسالتين علميتين، كان الأول من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عون العرياني وفقه الله وحقق هذا الجزء الأول، وهو من إصدارات أيضا دار أسفار لنشر الكتب كما قلنا في الكويت، والجزء الثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد ابن عبد الله المعتق وفقهم الله جميعا، والجزء الثاني، وكلهم ساروا على طريقة واحدة في الكتاب، والكتاب من ناحية الإبراز والإخراج من أروع ما يكون، لأن إخواننا في أسفار الحقيقة يضعون جهدهم في هذا الباب. لكن أنا صراحة إن كان لي لوم، يعني هذا الكتاب ترى غزير بالفوائد الأصولية والعلمية ونحوها، لماذا تحذف منه الفهارس العلمية؟ لم يذكروا إلا فهارس المراجع فقط وفهرس الموضوعات. طب أين الفهارس الخادمة الكاشفة مثل هذه الكتب التي فيها شيء كثير مما أصلا أحيانا تعرف أحيانا المماحكة تظهر أشياء لا يظهرها مجرد التأليف.
صحيح.
وتعرف أنت كتب الردود أو نحو ذلك أو ما صنف جوابا، الغالب أنها فيها إبداعات لأنها تخرج مكنونات، يعني دقائق النظر ومحاولة الانتصار على المذاهب الأخرى، هذه تحتاج إلى فهارس إخراج القضايا الأصولية الفقهية الحديثية ونحو ذلك، وكان الحقيقة التعريج على القضايا الحديثية قليل في من صنف في مثل هذا النوع من التصانيف. وفقكم الله، كتاب من إصدارات أسفار بدولة الكويت، والكتاب مطبوع في مجلدين، هذا سلمك الله من الكتب العظيمة المشهورة المعروفة، وهو من أوائل شروح كتاب عملة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي المشهور كتاب، وهو من أجل شروح، لكن صاحبه أملاه إملاء، وهو العلامة الكبير بن دقيق العيد المشهور بذلك، يقال أن جده لأمه كان يلبس طيسان يوم العيد أبيض، حتى كانوا يقالوا له هذا عليه دقيق العيد، يعني لأنه في العيد تعرف النسوان عشان يطبخون حلويات الدقيق كثير، فمن بياضه قيل له دقيق العيد، فهذا ابن دقيق العيد. المقصود الكتاب مشهور ومعروف، اسمه إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام للإمام الحافظ المجتهد التقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي، ثم شافعي المتوفى عام 702 للهجرة، وهو علامة كبير مشهور له كتب سيارة ومعروفة، وكتابه هذا أراد به أصلا أن يعرج على القواعد الأصولية والفقهية التي أصل والضوابط التي ينبغي على طالب العلم أن ينطلق منها حال الاستنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه مليء بهذا وهو حافل بذلك. وأما قضاياه الحديثية افترافها قليلة، يعني ما يتكلم من جهة الرواه أو آسف من جهة العلل ونحو ترى هذا قليل جدا في الكتاب. ولهذا كانت طريقته رحمة الله عليه أن يذكر الحديث ثم يذكر لك ترجمة للراوي ثم يأتي والحديث فيه مسائل. أول ما يبدأ بذكر الغريب وبيان شروح بعض الألفاظ التي يحتاج إليها، فإن كان الحافظ عبد الغني مما ذكر بعض الألفاظ فإنه يعرج على ذكرها ولماذا اختارها، يعني اختار هذا الشرح بالذات. ثم يبدأ المسألة الأولى الثانية الثالثة وبهذا الطريقة كامل الكتاب كما ترى حسان والإخوة يرون. هذا بداية حديث. شوف الحديث رقم 50 مثلا يأتون لك بالحديث معاذة بنت كذا يترجم لها، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر ما فيه من المسائل رحمة الله عليه، وهكذا قس كل الكتب بهذه الطريقة وأنت ماشي كل كتاب. لكنه إبداع معنى الكلمة، الكتاب في مليء بالقواعد الأصولية والاستنتاجات والتحقيقات، وكثير من العلماء عول عليه وما كتب أحد في شرح عمدة الأحكام إلا وعول على هذا الكتاب. الكتاب هو ترى مجرد إملاء، كان يمليه إملاء، ولهذا ليس شرحا تاما لكل ألفاظ الحديث، لا، الموطن الذي يريد أن يعرج عليه بالشرح والبيان يذكره فقوله كذا ويشرحه. طبعا الكتاب طبع مرارا قديما، لكن لأول مرة يطبع على هذه في 4 رسائل علمية، هي عبارة عن رسائل ماجستير أخذت بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية كلها بامتياز مع مرتبة الشرح الأولى. وقفوا على قرابة 11 نسخة للكتاب، لكن جعلوا نسخة المكتبة التيمورية هي الأصل لأنها تامة كاملة، ولأنها قريبة العهد المؤلف 713 نسخت، ولأنها مقابلة ومصححة، وجعلوا هناك النسختان للأزهري في المكتبة الأزهرية لأنها كتبت قريبة من عهد المؤلف، واحدة منها بعد موته بسنة والثانية بعدها بسنتين، لكن فيها نقص وسقط وشيء من ذلك. لكن انتقوا من ال 11 وصفوها، انتقوا منها 3 ثم زادوا 2 صارت 5 مجموع ما قابلوا في هذا الكتاب العظيم. الكتاب حقق 4 رسائل علمية. كان الجزء الأول المجلد الأول من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد بن ابن خليل العمري وفقه الله، ومن إصدارات أسفار، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني كان من نصيب وتحقيق أخينا الحبيب إمها حسن آية الله، هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ يونس الوالدي، وهو الذي قدموا مقدمته للكتاب واكتفوا بها وزادوا أشياء، وهو زاد بعض المباحث المقدمة منها بعض النكات العلمية حول طريقة ومنهج ابن الإحكام، وبعض الطبعات التي تصرف فيها من قبل كطبعة محمد حامد الفقي وأحمد شاكر وشيء ذلك، والتدريس بعض الطبعات ونحو ذلك. هذا يونس الوالدي وفقه الله، وكان نصيب الجزء الثالث من الكتاب. والجزء الرابع والأخير من الكتاب في هذه الطبعة عندنا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن حيفو وفقهم الله جميعا، ومن إصدارات أسفار. طبعا هذا الكتاب لا، هذا مخدوم بالفهارس العلمية البادخة، يعني قرابة 12 فهرس الكتاب تفصل فيه، يعني حقيقة هذا لو ما كتبوا فهرس القواعد الفقهية والضوابط والقواعد الأصولية عيب كبير، لأن أصل الكتاب محشي حشي بمثل هذه القواعد، ما يحتاج إلى استنباط واستخراج. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات أسفار لنشر بالكويت، وهو من تمويل سعد منصور يوسف الخليفي وفقه الله، ونحن الحقيقة نشيد بكل الداعمين لطبع الكتب العلمية، وهم يقولون يذكرون في مقدمة كل كتاب من القائم أو من المؤول لهذا الكتاب، والحقيقة يستحقون الإشادة مجهوداتهم، وهو من المساهمة في نشر العلم وما يبقى لهم إن شاء الله ذخيرة بعد ذلك. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة عن حواشي على الفروع. ابن نصر الله سبق لنا أن عرضنا ترى حواشي له على التنقيح للزركشي في جزء لطيف حققه أخونا الحبيب الشيخ مشاري السلمي، وعرضنا جزء لطيف يعني في غلاف. ابن نصر الله عرف بكثرة حواشي، يكاد ما يترك كتاب إلا ويعلق حواشي، وطريقته في التحشية مشهورة معروفة عند أهل العلم. هذا كتاب جعله حواشي على الفروع، وهو كتاب معروف وسمي حواشي ابن نصر الله على فروع بهذا الاسم، ما كان يسمي حواشي، كان يذكره وكان سمى ثم تجرد بعد ذلك. طبعا الحواشي هي للإمام العلامة شيخ المذهب محب الدين أحمد بن نصر الله ابن أحمد التستري البغدادي الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 844 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب طبع في مجلدين من تحقيق، وهو عبارة عن 3 رسائل علمية، 3 رسائل علمية كلها أخذت في أم القرى، وحقق الكتاب على نسختين خطيتين، لكن كلتاهما متأخر. أحدهما كانت عند الشيخ عبد الله بن حميد والثاني عند الشيخ بن دهيش. والشيخ بن ولهذا حقق الكتاب اثنين، أحدهما ابن الشيخ والثاني حفيده. كان الكتاب من تحقيق ثلاثة من أخوتنا الأفاضل. الأول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب ابن الشيخ عبد الله بن حميد، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين ابن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن حميد، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضيف الله بن عامر ابن سعيد الشهري، وفقهم الله جميعا. ثلاثة علمية وخرج في مجلدين. طبعا ما أدري لماذا أو ما أدري هل وقفوا أو لا، لكن ضروا ما وقفوا. ما هو الأصل الخطي الذي نقلت منه النسخة الخطية المتأخرة الخطيتين، حتى أنه قال وهو ضيف الله الشهري قال الحقيقة أن النسختين تعود نسخة واحدة وهي التي واحدة يوم اثنين الواحدة منقولة عن أحدهما. طيب اصلا منسوخه عن ماذا؟ لانه متاخر 1363 جدا متاخر النسخه.
صحيح جدا.
المقصود انه طبعا اصل الخط المنقول وين كان؟ طيب وين الى اين ذهب؟ يحتاج كان الى بحث. المقصود ان الكتاب مطبوع في مجلدين من اصدارات اسفار. لكن لاحظ يا حسان، ابغى اشوف الطريقه بس الاخوه يتنبهون. الكتاب في الاصل ها هنا الذي قبل الخط هذا كتاب الفروع للامام ابن مفلح رحمه الله، وهو يسمى مكنسة المذهب لكثرة ما ذكروا فيه من الفروع، وهو كتاب غايه في الاتقان والجوده. هم لم يذكروها هنا إلا ما يتعلق بتعليقات أو حواشي ابن نصر الله، أما ما ذكروا كل الفروع. شيء ثاني،
يعني لم يذكروا لم ينقلوا جميع كتاب الفروع؟
لا ليس كل الفروع مذكورا، إنما المذكور ما له علاقة بالحاشية ابن نصر الله حتى يعرف السابق واللاحق منه. هذا واحد. اثنين، ابن نصر الله أصلا كانت له تصحيحات على نسخة الفروع أصلا، ولهذا أحيانا يقول وهنا سقط، يقول وهنا يحتاج إلى زيادة، وحين يقول العبارة مرتبكة كذا يقول ويصحح هو. وأحيانا هو ابن نصر الله وقف على نسخة عليها بخط عليها حواشي بخط ابن مفلح أصلا زادها، فيذكرها يقول نقلت من خط كذا ويذكرها في الحال. فنقل مثل هذا الكلام الأصل ها هنا ثم بيان الحواشي حتى يعرف. فكرة جدا رائعة.
لكن الشيخ ما هي النسخة اللي اعتمدوا عليها في الفروع اللي نقلوها في الأعلى؟
هم في الفروع اللي ذكروها في الأعلى غالبا هي مطبوعة الشيخ التركي.
التركي
يقول وهي الحقيقة تتوافق يقول شبه تماما مع ما يذكره
طارق
بن نصر الله تماما. يعني طبعا الحواشي بن نصر الله كما ترى قوله يذكر قول ابن مفلح ما هو ثم يعلق ما يريده، فهو يرجع أحيانا يبين إن كان هناك وهم ويستدرك أحيانا ويذكر ويرجح بعض الروايات إذا أطلقت ونحو ذلك، ويذكر أحيانا تعقيبات واستدراكات ونحو ذلك. وله الحقيقة حواشي دائما تذكر بالنفاسة. الكتاب مطبوع في مجلدين كما ترى للإخوة ثلاثة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أصولي سهل وميسر. الكتاب هذا عبارة عن مختصر لمختصر. طبعا الأصل عندنا هو المستصفى الغزالي، وجاء واختصره ابن قدامة في روضة الناظر، ثم جاء واختصره الطوفي في كتابه البلبل سماه مختصر الروضة أصلا، ثم جاء من اختصر البلبل في هذا الكتاب الذي سماه بلغة الوصول إلى علم الأصول، وهو مختصر لكتاب البلبل اللي هو مختصر الروضة للطوفي. طبعا فهو مختصر المختصر، حافظ فيه على عبارة الطوفي وزاد أشياء وتعقبه في أشياء وترك أشياء بس قليلة جدا، هذه كلها قليلة لأن ليس شأن المختصرات ذلك، لكن هو يراها المختصر. من هو المختصر؟ الإمام العلامة القاضي عز الدين أحمد ابن إبراهيم ابن نصر الله الكناني الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 876 للهجرة. طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن طارق بن علي الفوزان وفقه الله، وهو قد حقق أصلا كتاب البلبل مختصر روضة وطبعه في مجلد ضخم زاهي، وسبق أن عرفنا به من إصدارات دار المنهاج وفقه الله، وهو كانت رسالته العلمية الماجستير في الجامعة الإسلامية، وهو الآن إن شاء الله له التوفيق سيقدم الدكتوراه قريبا إن شاء الله سيناقشها. وهو الحقيقة أحد أعضاء اللجنة العلمية القائمين على انتخاب الكتب والرسائل العلمية المرشحة لأسفار، يعني هذه أسفار يعني أحد أفكارهم وإبرازاتهم وجهودهم هو معه مجموعة من المشايخ الفضلاء بالكويت. نحن نشكرهم ونوجه لهم تحية كاملة، وعلينا حكام والله ودنا يشارك الشيخ محمد لكن يعني هناك مكان يعني اعتذر عنده أعذار، ونحن والله بس الإخوة كانوا يريدون يعرفوا ما أسفار وطبيعتها وما هي كعادة كل من نجعله يشارك ليذكر مثل هذا
المطبوعات القادمة.
نمسي عليه بالخير أخونا الشيخ محمد ومعه من الإخوة إن شاء الله. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف كما ترى، وقلنا لكم العلامة الكناني. طبعا أنت لاحظ معي الكتاب مخرج هذا من الكتب أو المتون الأصولية التي يستحسن أن تستشرح أو تدرس، وهو في المقدمة وفقه الله، طبعا مقدمة بادخة ذكر فيها مثلا الأصول المختصرات الأصولية الحنبلية التي أصلا تصلح أن تستشرح، ذكرها مرتبة تاريخيا، وليته بس يذكر مثلا فوائد يقول تفصيل ذلك عندي في مختصر هذا، هو أطال الكلام هناك، وهو الغالب لا لاحظ أنت لاحظ ما في حواشي ولا هوامش، يقول هو متن أصلا ما يحتاج إلى شرح، المقصود المحافظة على كلام المؤلف، وهو كذلك يحافظ على كلام المؤلف وأخرجه وأبرده بطريقة تفقيرية بحيث يسهل فهمها على طريقة المختصرات اللي هي شبه ألغاز لو لم تفقر أحيانا يتدخل الكلام. والكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله. عندنا كتاب كتب الفرائض، أصله كتابان، الكتاب الأول اسمه البدرانية شرح المنظومة الفارضية، العلامة الفارض رحمه الله نظم الفرائض على طريقة المذهب الحنبلي مضارعة لكتاب الرحبية في الفرائض عند الشافعية، فيه 127 بيت شمل كل أبواب الفرائض، وزاد أشياء على ما في الرحبية، وتعرفون خلاف بين الشافعية والحنفية في بعض القضايا مثل الجدات والأرحام وذوي القرب وشيء من ذلك. هذا الكتاب الأول، قام العلامة ابن بدران وشرحه، وسمى شرحه البدرانية شرح المنظومة الفارضية. ثم بعد ذلك جاء ابن بدران إلى كتاب الصرصري، نظم الصرصري لمختصر الخرقي، وهو كتاب عظيم وجليل، وأخذ منه ما وأراد أصلا أن يشرحه، لكن وجد النسخ غير ما تصلح للشرح، فأخذ منها ما يتعلق بالفرائض، ثم زاد عليه ما أيضا نظمه الصرصري من زوائد الكافي على مختصر الخرقي، يعني له الآن نظمان، نظم مختصر الخرقي ونظم زوائد الكافي لابن قدامة على مختصر الخرقي، هذا في 2774 بيت الأول، والثاني في 2000 بيت تقريبا، ما شاء الله هذا الزوائد 2000 بيت يا حسان. المشكلة أن الثاني لم يطبع إلى الآن. هو أيضا أخذ الزوائد ما يتعلق بابن بدران في هذا النظم ما يتعلق بالفرائض وشرحه شرحا مختصرا، أراد به أن يقتصر فقط على تقرير مذهب الحنابلة واكتفى بما في الكافي، وزاد أشياء مختصر الخرقي في الشرح. الكتاب الأول اسمه البدرانية شرح المنظومة الفارضية، والكتاب الثاني كفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخرقي، كلاهما من تأليف العلامة الكبير عبد القادر بن أحمد ابن مصطفى بن بدران دمشق الحنبلي المتوفى عام 1346 للهجرة، وهو الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامح جابر الحداد وفقه الله، وراجعه فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عدنان العتيقي. الكتاب طبعا هو كلا الكتابين طبعا في حياة المؤلف، لكن له ضبطاه على نسخة خطية وشيء من ذلك، راجعه الأصل وفقه الله المحقق. الكتاب من إصدارات أسفار. من الجميل ما فعل أنه أتى بالمنظومة كاملة مشكولة، كلا منظومتين في أول الكتاب أو في أول قبل بداية الشرح، وهذا شيء يشكر عليه. هذا سلمك الله آخر كتاب عندنا يا حسان عشان لا تقول لي دقيقتين وثلاثة. عنوانه هذا كتاب من كتب فقهاء حنابلة معاصرين من أحد العلماء الحنابلة، وهو الحقيقة يعتبر من الأفراد المعدودين في ضبط فقه الحنابلة، وهو العلامة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي. الشيخ أحمد القعيمي مشهور بدروسه ويكاد له دروس ويكاد له حواشي على كل كتب الحنابلة تقريبا، ستظهر تباعا إن شاء الله. هذا كتاب نفيس أصله دورة علمية، ثم بعد ذلك فرغت وزاد تحريرا وبحثا وتنقيحا وتحقيقا، وزاد أشياء، وسمى كتابه الحواشي السابقات على أخصر المختصرات لابن بلبان كما هو مشهور ومعروف، فشرحه شرحا موعبا يكاد يكون هذا من الشروح الموعبة. وطريقته والكتاب نصدر أصدر وطريقته سلمك الله أن يأتي بالمتن ثم يشرح فقرة من الكتاب، وكله شرح حنبلي محض وفقه الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني